الباحثين أسقط وأحيت كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار
سعيدة للحل نغلب غمنا سعيد لفانا لو جاء استشار
أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار هيا بنا مدت يدانا نحوكم فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار
حياكم الله في برنامج دوائر فتيات مع الأستاذ سهير المطيري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دوائر الفتيات. حياكم الله وكلنا اعتزاز بكل تواصل تتواصلون معنا، كل آرائكم، كل مشاركاتكم، كل أسئلتكم هي محل عنايتنا. حياكم الله ألف مرة في حلقتنا هذه وفي كل حلقاتنا القادمة. ننتقل نحن وإياكم لأولى فقرات حلقة اليوم.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار والتي نقدمها لكم من استوديو دوائر فتيات ونستهلها بالعناوين. بدء التسجيل في البرنامج المجاني لرخصة قيادة الحياة الزوجية من الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز. طالبة بكلية الباحة للعلوم تبتكر برنامجا حاسوبيا لخدمة ومساعدة الأسر المحتاجة المسجلة بالجمعية الخيرية بالمخوة. مواطنات يلاحقن الثراء عبر تسويق بضائعهن في الانستغرام دون الحاجة إلى ترك بيوتهن. بمشاركة مشاهير المدربين والمدربات أعلن الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بدء التسجيل في برنامج رخصة قيادة الحياة الزوجية للنساء والرجال.
أعلن الوقف العلمي في جامعة الملك عبد العزيز عن بدء التسجيل في البرنامج المجاني رخصة قيادة الحياة، وهو برنامج تدريبي الأول من نوعه الذي يهدف إلى تأهيل الشباب والشابات في المجتمع لقيادة الحياة الزوجية بمشاركة مشاهير المدربين والمدربات بجامعة الملك عبد العزيز، وذلك في شهر رجب على النحو التالي: الاثنين الخامس عشر من شهر رجب من الخامسة إلى السابعة مساء، البرنامج الاتصال الأسري للدكتورة أميرة النمر. يوم الثلاثاء من الخامسة إلى السابعة مساء، البرنامج النفسي للدكتورة أروى عرب. الأربعاء البرنامج الصحي للدكتورة نهلاء ويلية. البرنامج الاقتصادي للدكتورة عبلة بخاري. المقاعد محدودة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني fmp.kau.edu.sa وللتواصل عبر موقع تويتر رخصة قيادة الحياة الزوجية.
خبرنا الثاني من الباحة، حيث صممت طالبة بالكلية الأهلية للعلوم برنامجا حاسوبيا للجمعية الخيرية بالمخوة، يعمل على نظام تحويل العمل الورقي واليدوي إلى نظام إلكتروني لخدمة ومساعدة وحصر الأسر المحتاجة المسجلة بالجمعية بأسرع وقت وحصر المتبرعين للجمعية وتاريخ التبرع أيضا.
قالت سارة حسن الزهراني طالبة علوم الحاسب الآلي التي صممت برنامج حاسوبي مطور للجمعية الخيرية بالباحة أن الفكرة جاءتها بعد أن زارت الجمعية وشاهدت الحجم الكبير للعمل اليدوي والورقي، فقامت بعمل مشروع التخرج للتخفيف من أعباء الجمعية وتطوعا منها، ولتحويل النظام الورقي إلى نظام إلكتروني وحصر المحتاجين والموظفين والمتبرعين بالبرنامج بعد طلب كافة البيانات من الجمعية. وقالت المشرفة على المشروع بالقسم زينب محمد إن المشروع مر بعدة مراحل حتى اكتماله وتطبيقه على أرض الواقع.
خبرنا الأخير التسويق الإلكتروني. فقد أكدت أكثر من فتاة وسيدة أعمال أن التسويق وعرض منتجاتهن عبر موقع الإنستغرام كفاهن كلفة إيجار محلات وتكاليف التصاريح وغيرها، والأهم من هذا أن التسويق الإلكتروني عبر الإنستغرام جعلهن في راحة وغنى عن النزول إلى الأسواق وترك بيوتهن. انتهت نشرتنا مشاهدين الكرام لهذه الحلقة، لكن ما نزال معكم في برنامج دوائر فتيات من استوديوهات المجد بالرياض، فابقوا معنا.
فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار، فلسعينا للحل نغلب غمنا مساعد لفانا لو جاء استشار، أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام في دائرة الحوار من دوائر الفتيات. نرحب بشيخنا وأستاذنا الشيخ سلمان بن فهد العودة، حياك الله شيخنا.
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
شرفي كبير باستضافتك في هالبرنامج.
الله يشرفك قدرك.
الله يسعد قلبك. شيخنا، اليوم موضوعنا سنتكلم حول حواء، لكن قبل ما ندخل في حواء أنا عندي بصراحة بعض الأسئلة. لديك برامج عبر اليوتيوب من ضمنها آدم،
أي
آخر برنامج آدم،
صدقت،
وقبله وسم.
نعم.
أولا سؤال شخصي، يعني بصراحة ليه كان في تفاوت في الصورة الإنتاجية بين وسم وحواء؟
صح.
وش السر؟ آدم عفوا.
فعلا السؤال كثير سألوني إياه. يعني هو برنامج وسم برنامج كل حلقة فيه مستقلة، يعني ما لها علاقة بالأخرى. في حلقة مثلا عن التغيير، في حلقة عن الاعتذار، في حلقة عن الواسطة، في حلقة عن الفساد، في حلقة عن الموت، في حلقة عن الله سبحانه، وهكذا. كل حلقة مستقلة عن الأخرى، ويتم إخراج وإنتاج هذه الحلقة بجهد جهيد، صح التعبير.
واضح حقيقة.
سواء فيما يتعلق بإعداد النص، يعني أتعاون أنا وأبو زياد الأستاذ صالح الفوزان فترة طويلة في إعداده، يعني أقرأ وأكتب ثم أقدم لديه ما عندي، ثم يغيب عني فترة ويأتي وقد صاغ النص بطريقة تجعلني أشعر بأنه شيء كان وشيء آخر مختلف عما
اللي أنت،
ثم إعادة النظر فيه، ثم تقطيع هذا النص عن طريق لجنة فنية تلاحظ الصور المصاحبة وما يمكن توفير صورة وما لا يمكن، فيتم معالجة النص من هذه الزاوية التصويرية، ثم عملية التصوير نفسها، ثم عملية الإلقاء تتكرر أحيانا، قد أكرر المقطع يعني عشرات المرات، يعني وحتى يتم معالجة هذا الموضوع. وذلك كانت الحلقة تأخذ أحيانا 3 شهور أقل أكثر، وبجهد غير عادي يعني.
يعني ما له دخل انه
يعني لا، هو هذا هذا
هذا الاول،
هذا نمط، وانا اقول النمط هذا ما توقف، يعني هو قائم
ماشي
مستمر. يعني صحيح انه الان مر به فتره ركود بسبب ظروف معينه تخص الشركات المنتجه، ولكن نحن لدينا نصوص ونعمل عليها ان شاء الله تعالى. اما برنامج ادم فهو مختلف يعني في جوهره، لانه يخص اولا موضوع واحد. يعني عندي ممكن يكون عندي مثلا 30 حلقة كلها تنطلق من آدم، حلقة تتحدث عن الطين، حلقة تتحدث عن الهبوط، تتحدث عن الجنة، حلقة تتحدث عن الشياطين، أخرى عن الملائكة، ثالثة عن حواء، عاشرة عن مثلا اللغة والكلام، وعلم آدم الأسماء، عن التعليم، عن الخيال، عن يعني الأرض، عن الاستخلاف،
كلها تدور حولها،
كلها أي عبارة عن نقاط معينة نطل فيها على موضوع آدم وقصة آدم في القرآن الكريم من زوايا مختلفة. وأيضا القصة هنا ليست قصة عبارة عن مجرد حكي أو سرد، لا، وإنما هي قصة تنطلق من الواقع. وهذا طبعا أنه نحاول أن يكون المنطلق فيه واقعي، أن يعني يكون فيه ملامسة لواقعنا، أو أحيانا مثلا حتى أشياء تخص المتحدث نفسه أنه قد يأتي ببدايات أو نهايات مرتبطة به. المهم أن كل حلقة لها رسالة ولها هدف،
طيب خلينا
ولها ارتباط معين بالقصة الأساسية. ولذلك بعدما تم إعداد جزء من هذه الحلقات، احنا طرحنا فكرة أنه طيب ما يتعلق بالإخراج الفني، عرضنا عدة صيغ يعني أشياء فنية مصاحبة. من خلال عرضها تبين أنه كلها ما تصلح، فيها جهد لكن ليس متناسبا مع السياق. أفضل ما يكون أن يظل السياق يخرج بعفويته، يعني
بالصورة اللي ظهر
بالصورة اللي ظهر فيها.
طيب شيخنا، بننطلق من العبارة اللي ذكرتها في الأخير، وهي قضية الواقع وال ولك حلقة من ضمن آدم في حلقة حواء. المجتمع الذكوري، حواء توجهها كثيرا لمجتمعنا، تقول أنا لا مجال لحواء المجال، أو لا مجال للفتاة، المجال للذكور فقط. ما رأيك في هذا الكلام؟
يعني أعتقد أنه أقول وكتبت في هذا أكثر من مرة في كتابي مثلا زنزانة، عندي كلام حول هذا الموضوع، أنه ينبغي أن نحذر كدعاة وطلبة علم، إن صح أننا كذلك، أن نتحدث عن مجتمعنا المحلي كما لو كان هو الصورة التي يحبها الله ويرضاها أو يريدها الله، فأن ندافع عنه بطريقة يعني مبالغ فيه، وكأنه كل ما فيه صواب. يعني مجتمعنا فيه موروثات إسلامية نبوية فيما يتعلق مثلا بالحجاب، بالعفاف، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، هذه معاني رائعة وقيمة، وقد لا توجد في مجتمع آخر بالمستوى الذي توجد فيه عندنا.
صحيح.
وبالمقابل فيه موروثات قد تكون محلية أو بيئية أو عربية قديمة أو حديثة أو من تأثير وسائل الإعلام أو غيرها، ينبغي ألا يعني نتحمس في الدفاع عن هذا المنتج بخيره وشره وبقضه وقضيضه، يكون عندنا قدرة على الفرز، وأنه فعلا في بعض الأشياء حتى وإن كان مجتمعنا غير قادر على تجاوزها، إلا أن هي أشياء لا ينبغي على الأقل أن نتحمس في الدفاع عنها أو في تسويقها ونقلها إلى مجتمعات أخرى. يعني فبعض المجتمعات يعني نشأت على ازدراء المرأة مثلا، أو على تحقير المرأة، يمكن يحترم أمه لكنه يهين زوجته مثلا.
للأسف بعضهم لا يحترم حتى أمه. أنا بأذني سمعت شخص يقول أمي الله يكرمكم.
معقول؟
أيوة أنا سمعتها والله،
هذه مصيبة يعني.
أيوة والله،
يعني هذه بلوى. يعني إذا كان الإنسان يعني ينظر إلى جنس المرأة، طيب تذكر يا أخي هنا مريم عليه السلام، تذكر زوجات النبي الطاهرات، أمهات المؤمنين، أمهاتنا جميعا، ورويات السنة النبوية. هذا طبعا موروث بيئي مريض. طبعا في مجتمعات عربية وإسلامية معروف عملية ما يسمونه بجرائم الشرف، هذه موجودة في الخليج، في الصحراء، موجودة في الأردن، موجودة في الصعيد، موجودة في حتى في بلاد متقدمة، موجودة في باكستان، وأكثر ما توجد في العالم الإسلامي، حتى في الجاليات من المسلمين الذين يذهبون مثلا إلى أوروبا، إلى بريطانيا، إلى كندا، أمريكا، تجد أن عند بعضهم جرائم الشرف، قد يقتل منته لأنها أقامت علاقة معينة، الله لم يفوضك بالقتل. يعني هذه أشياء حتى على فرض ارتكاب فاحشة أو جريمة الحدود لها ضوابط ولها طرق، وليس تنفيذها موكولا لا إلى أب ولا إلى زوج ولا إلى أخ ولا إلى أحد. فهناك عدوان، وأحيانا قد تكون بنت مريضة، وهذا ثبت في باكستان وغيرها، قد تكون عندها نقص عقلي أو مرض نفسي أو غيرها، فيتم الاعتداء عليها بطريقة معينة أو صب مواد حارقة أو يعني هناك ألوان من الممارسات، ما يسمى بالعنف الأسري أيضا، هذا موجود. يعني
شيخنا، هذه نظرة المجتمع أو نظرتنا، لكن أنا نريد نظرة الفتاة تجاه المجتمع. هناك فتيات الآن يقولون المجتمع لا يمكن أن أنجح فيه، لا يمكن أن أؤثر فيه، لأن المجتمع ذكوري لا ينظر لي. فكيف ماذا نقول لها هي في نظرتها للمجتمع؟
هو التحدي دائما يولد الاستجابة. أنت لو نظرت للعظماء والمشاهير والمؤثرين ما عاشوا في أجواء مساعدة لهم، حتى الرياح اللي تلقح تلقاها رياح عكسية يعني. فالتأثير يكون وإثبات الذات يكون من خلال التحدي والمقاومة. يعني مثلا شوف بنت الشاطي عائشة عبد الرحمن، كانت تكتب تحت اسم رمزي لأن أسرتها والمجتمع من حولها لا يؤيد ولا يشجع مثل هذا المعنى، مع ذلك صبرت وصابرت وقاومت وأصبحت رقم في عالم الفكر وعالم الأدب والثقافة في المجتمعات الإسلامية. وبالمقابل طبعا ستجد كاتبات أديبات شهيرات، يعني بغض النظر عن نوع الكتابة، يعني كتابة أدبية كتابة شعرية كتابة أيا كانت، يعني مثل غادة السمان أو غيرها أو غيرها. ستجد أن هناك تحديات في مجتمع هؤلاء النسوة، كان التحدي هو المنصة الذي يظهر. ولذلك البنت ينبغي أنها لا يعني تعتذر بكون المجتمع يعني لا يساعدها. صحيح أنه ينبغي أن يكون هناك وسائل مساعدة، ولكن البنت ينبغي أن تساعد نفسها. دائما نقول من لا يساعد نفسه لن يساعده الآخرون، يعني بمعنى مثلا المفروض أن البنت يكون عندها وعي بمجتمعها، عندها معرفة بالمداخل التي تستطيع أن تصل إليها، عندها معرفة بطبيعة علاقتها مع أسرتها ومع مجتمعها، عندها تفكير في الأبواب والوسائل والطرق بحيث مثلا ما يتم فهمها بطريقة خاطئة. يعني في مرة طبعا المرات أم دخلت غرفة بنتها والبنت في المدرسة وفوجئت بأن فيه دفتر، وقامت الأم تقرأ ولا فيه قصة وفيها كلام وفيها لقاء مع مثلا فارس الأحلام واحتضان وما أدري إيش وتوصيف معين. فالأم صعقت، ولما جت البنت ما قدرت الأم، يعني كانت الأم يعني زعلانة ومنفعلة بحيث هي غير قادرة على أنها تخفي الموضوع عن بنتها. البنت أصرت وش الموضوع إلى آخره. في الليل قالت لها بنتي شوفي أنت. البنت قالت يا أمي أنت تعرفيني ما كد الله الحمد لله، يعني اتصلت اتصال خاطئ فضلا عن ما وراء ذلك، لكني طبيعي أقرأ كتب وإلى آخره وأحلم وعندي الخيال فأكتب هذا الأشياء، عندي أسلوب أدبي معين. فأحيانا يكون هناك نوع من الفهم الخاطئ للبنت. البنت قد يكون عندها ميول أدبية، وغالبا البنت في الجوانب الأدبية قد تكون والخيالية أفضل من أيضا عندها القدرة على القراءة والقدرة على الكتابة. ولذلك ينبغي أن نشجع نحن مثل هذه الظواهر.
إذا نتفق يا شيخنا أنه هذا ليس عذرا وجيها من الفتاة أنها تقول أنا لا أستطيع أن أؤثر لأن المجتمع ذكوري؟
لا بالعكس، أنا أقول أنه يعني مهما كان يعني صحيح أنه طيب ليش المجتمع ذكوري؟ هل صدفة مثلا أنه الأسماء كلها ذكورية؟ يعني هو هذا بقدر ما قد ينم عن أنه في سيطرة للرجال، أنه قد ينم في المقابل عن أنه الأرقام والقيادات النسائية لم تقم بدورها بشكل كافي. وينبغي أن البنت تحاول، ونحن أيضا كقادة للفكر أو قادة الرأي أو أئمة أو خطباء أو آباء أو موجهين ينبغي أن نشجع ظواهر دور البنت. كون البنت مثلا تمارس هوايتها، كون البنت أديبة أو شاعرة أو قصاصة أو كاتبة أو مبدعة أو مربية أو مدربة أو في أي مجال من المجالات المناسبة. يعني
الله يعلي قدرك شيخنا
وياك.
سندخل في قضية فساد الشباب ويعني أن الشباب هم السبب في بعض الأمور التي عند الفتيات بعد الفاصل إن أذنت لنا شيخنا. مشاهدين الكرام فاصل سريع إن شاء الله نعود معكم في دوائر الفتيات، انتظرونا.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
تغريدات عملي ربة بيت
هي أعظم مهن النساء وأعذبها وأجملها، وأنس المرأة بها كبير، وأجرها ومسؤوليتها نحوها عظيمة، فاستمتعي ولا تضجري، تلك منة وتكليف. الأستاذ الدكتور ابتسام الجابري.
كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطي.
أهلا وسهلا، حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل مع شيخنا الشيخ سلمان بن فهد العودة. حياك الله شيخنا.
حياك ربي
شيخنا. هناك ظواهر سلبية في المجتمع متعلقة بأخطاء تقع فيها الفتاة، وأنها هي تواجه هذه الأخطاء، أن تقول أن الشباب هم السبب في بعض التصرفات التي تقع فيها، وأن الشباب هم اللي يجرونها للوقوع في حبائلهم، وأن الشباب هم المشكلة. ما رأيك في هذا القول؟
هذه يعني خلنا نتذكر عدد من مقاطع اليوتيوب اللي نشرت خلال فترة معينة، وكان فيها حالات يعني تحرش صح التعبير في الرياض، في الدمام، في جدة، في أكثر من مكان. وكانت هذه المقاطع تثير رغبة وشهوة كثير من الناس للتعليق، وهنا الناس يعبرون عن قناعاتهم، تعليق ذات اليمين أو ذات الشمال. لاحظت أنا خلال قراءتي للتعليقات أنه كثير من الناس مشغولين بهذا السؤال، أنه هل المسؤولة البنت
أو الشاب
أو المسؤولة الشاب يعني. وكان الشباب دائما ما يقولون أن البنت هي المسؤولة، حتى بعضهم ربما أنه يعتبر أن هذا نوع من العقاب لها يعني على هذا الفعل. هذا طبعا ما في شك أنه هذا يعني هذا نوع من التفكير الذكوري، كما أنت عبرت يعني التفكير المرضي، لأنه يعني هو في الأصل أنه كل أحد مسؤول عن تصرفه يعني. هي البنت مسؤولة عن تصرفها، كونها مثلا تلبس اللباس الضيق، أو كونها متبرجة، أو كون يصدر منها حركات أو كلمات معينة، هذه أخطاء البنت وهي مسؤولة عنها قطعا، لن يكون الشاب مسؤول عنها. لكن ردة الشاب
صحيح،
سواء بأن رد مثلا بطريقة بالتجاوب، هنا جاء دوره هو وجت مسؤوليته، ويمكن يكون مسؤوليته لو أردنا يمكن أكبر يعني، أنه يعني مفترض أنه يعني يمسك نفسه ويبتعد عن هذه الأشياء، فضلا عن أنه ربما يكون يعني يتصرف بطريقة يعني تنم عن نقص في شخصيته وفي تفكيره وفي إحساسه بالمسؤولية تجاه هذه القضية يعني، أو أنه فهم الرسالة بطريقة خاطئة. هذا كثير ما يقع من الشباب. أيضا لو أن هذا الشاب تصرف بطريقة عكسية، يعني مثلا خلنا نعطي مثال آخر، مثلا مرة من المرات بنت ممكن تكون مثلا دخلت بلباس ما، فمثلا يأتي شاب يصرخ عليها بحيث أنه يجتمع الناس كلهم، ولاحظوا أن البنت صحيح يمكن لباسها مو محتشم
بس ما توازي،
لكن ما كان في داعي للتصعيد بمثل هذه الطريقة. هذه أيضا ردة فعل ليست مقبولة، هو الشاب مسؤول عنها. يعني البنت هنا تقول يا أخي أنا داخله لباس عادي ولا في شيء، هو يمكن أنه عادي أو فيه شيء ما يعني، قد لا يكون مثلا أنه محتشم تماما، لكن ردة فعل الشاب كانت أيضا مبالغ فيها ومرفوضة، هو مسؤول عن تصرفه. هناك معضلة دائما في مجتمعاتنا، أنه دائما نحن يعني قلقون في قضية الرجل والمرأة، العلاقة علاقة تصادم، علاقة تضاد، علاقة عداء، علاقة حرب مثلا بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، أو مثلا الأب والأم، أو الأخ والأخت، أو الرجل والمرأة كجنس يعني. وأيضا قضية المسؤوليات، تحميل المسؤوليات يعني بعض الشباب مع تقديري الكبير لهم، هم لما يتحدثون عن المرأة يتحدثون وكأنه ليس عليها أي مسؤولية، وكأن المسؤولية عليهم هم تماما، هم الذين سوف يلبسونها، وهم الذين سيشترون لها، وهم الذين يسمونها، وهم الذين يؤدبونها ويربونها ويحددون مسؤولياتها ويراقبونها وإلى آخره.
صحيح.
ثم لما يتصرفون يحاسبونها ليس حسابا عاديا وإنما حسابا عسيرا.
يعني هذه موجودة صدقا، هذه ظاهرة ولا أظن أحد ينكر وجود هذا. طيب شيخنا، احنا تكلمنا الآن عن أخلاقياتها، أخلاقيات الفتاة في المجتمع ورميها على 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 الشباب. هل المجتمع يعني يعين الفتاة على أن 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 تبرز، يعين الفتاة على أن تكون ذات أثر نافع في المجتمع؟
بالتأكيد، يعني المجتمع هو منصة انطلاق للبنت، وأعتقد أنه تأثير البنت يعني على بنات جنسها، على أسرتها، على مثلا المعلمة، لأن كم عندنا من معلمة في المجتمع؟ تقول 100,000 200,000، رقم ضخم، يعني هو مثل عدد المعلمين الذكور. طيب البنات اللي تعلمنا عندنا في المدارس هي بحجم الأولاد أو تزيد أحيانا. طيب هنا إذن أنت أمام عملية تعليمية، التعليم ليس مجرد حقن أو حشو معلومات، المدرسة ليست مجرد معسكر فيه أوامر ونواهي افعل لا تفعل، هي محضن. ولذلك يعني كما يقول حافظ، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، من اللي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاقي. يعني فكرة تشجيع المرأة على أن يكون لها دور، على أن يكون لها رسالة، وأنه والله مثلا الأم كما يقولون التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بشمالها، أنه هذا ليس مجرد شعارات أو كأنه ترضية للمرأة التي تشعر بأنها لا تؤدي دورا. لا، ينبغي أن يسعى المجتمع، وحينما نقول المجتمع نقصد الأسرة ونقصد مثلا الجهات الدينية والشرعية، نقصد الجهات الثقافية، نقصد الأندية الأدبية، نقصد مثلا رعاية الشباب، نقصد إدارة التعليم ووزارة التربية والتعليم، وكل الجهات التي لها تأثير أو تواصل مع المرأة، سواء كان تواصلا وظيفيا أو ثقافيا أو إفتائيا أو كتابيا أو غيره. والإعلام بطبيعة الحال مسؤول بدرجة أكبر عن هذا، يعني أن المرأة تؤدي دورها. هنا فكرة الإعلام الرشيد، الإعلام الهادف، يعني فعلا أعتقد المرأة هنا ينبغي أن يكون لها دور إعلامي ينطلق من رؤيتها، من قناعتها، من رسالتها، من قدوة وشخصيتها كقدوة وأسوة لبنات الجيل. يعني
طيب شيخ، انطلاقا من هذا الكلام، فيه في يعني ما هي ظاهرة، لكن هناك أحيانا شعور عند بعض الفتيات أنها إذا أرادت أن تكون مؤثرة لابد أن تقتدي أو يكون في شيء من الانحلال أو يكون هناك شيء من التنازل. في المقابل أيضا المجتمع ينظر إلى المرأة إذا أرادت أن تكون مثقفة، إذا لا، هذا باب خطير، ستلج إليه هذه الفتاة وستكون
أو العكس. بعض البنات يعني تعتقد أن لكي تكون مؤثرة ينبغي أن تكون مثالية، يعني لما يكون عندها مثلا شيء معين قد ينتقد في لباسها ولا في شكل وجهها أو في شعرها، يعني ليس من مألوف الفتاة الملتزمة. وأنا مثلا أحيانا في لما يقول فلانة ملتزمة مثلا، وش معناه غير ملتزمة؟ وش معناه؟ مع الأسف أنه صرنا نضع معايير قد تكون صورية أو شكلية، بينما يا أخي الالتزام حقيقة في القلب.
نعم.
الالتزام مع الله سبحانه، الشعور بالحضور، الرقابة الإلهية، الإحساس بلذة المناجاة، القرب من الله، التقوى، الخوف، الحب لله سبحانه، الإيمان بالدار الآخرة والانتقال والرجعة إليها، الاستعداد للموت ولما بعد الموت، هذه هي القيم الأساسية. والأشياء الظاهرة توابع، ولذلك العلماء يقولون أن أمراض الجوارح هي أثر عن أمراض القلوب، وأن حسنات الجوارح هي أثر عن حسنات القلوب. فالآن أيضا حتى البنت ليس من شروط كونها داعية أن تكون بمعايير ووصفات معينة، ولا تقول لا أدو. كل فتاة بإمكانها أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى وأن تكون مدعوة، والإنسان يكمل نفسه ويكمل غيره في نفس الوقت، ويمكن أنا أعلمك شيء وأن تعلمني شيء آخر. ينبغي أن لا تكون فكرة التأثير أو القيادة أو الدعوة حكر على 5 أو 10 من الأخوات الداعيات المعروفات، عندهم ما شاء الله دور، عندهم نشاط، عندهم كتب، عندهم رسائل أحيانا مثلا أو مستويات تعليمية لا، ينبغي أنه نشجع عملية طالبة في الثانوي أو في المتوسط أو في الجامعة، وقد تكون الطالبة ذي عندها أخطاء. يعني أنا يا أخي قبل أسبوع كنت عند في الحرم وخلفي بنت اسمها تدعو، والله تأثرت جدا، وجدتها كانت تدعو بإلحاح في قضية الغناء، تقول يا ربي يعني فكني، زي قولت فكني من الأغاني وكذا ومضيقة صدري، كانت تهمس يعني تخاطب ربها بطريقة. إذا الإنسان يا أخي يعني العصمة، المعصوم من عصمه الله، والخطأ من طبيعة بني آدم، ويمكن أن أعالج الخطأ بالصواب يعني. فجيد وجميل أن نشجع البنات على أن البنت ممكن تكون داعية ومؤثرة وناصحة، وهي في نفس الوقت مدعوة ومنصوحة ومؤثر عليها يعني.
طيب شيخنا، يعني الآن تكلمنا عنها كداعية، طيب أن تكون في نواحي الحياة مثلا، يعني ليش شيخنا، أنا عندي واحدة من أخواتي رسامة، هل ممكن أن تكون رسامة وتعرف حق الله سبحانه وتعالى عليها؟ هل ممكن تكون شاعرة ويعني تعرف حق الله سبحانه وتعالى عليها، مثقفة في أي مجال؟ مجال
أكثر البنات أكثر في يسمونها أحيانا المهارات الناعمة عند البنات أكثر من الشباب فيها، مثل عملية تصفيف الزهور على سبيل المثال، مثل الرسم كما تفضلت، الشعر والله ما أدري، لأنه يعني لو تدرسها،
أنا لأني عندي أخت شاعرة ثانية خفت أنها تقول
لا، بس حقيقة الشعر عند الرجال أنا أشوفه تاريخيا أكثر. ما هو السبب؟ هذا يحتاج دراسة. قد تكون المرأة عندها جدارة وقابلية للشعر، ولكن الظروف ما تهيئ لها، أو أن اهتمامات المرأة شيء آخر، يمكن العاطفة، يمكن أحيانا الألم الحزن، عندك مثل الخنسة وغيرها، لكن يظل أنه أرقام وأسماء الرجال أكثر يعني. فالمقصود أنه هذه أشياء فطرية، أشياء حياتية موجودة في الجاهلية، وموجودة في الإسلام، وموجودة أمس واليوم وغدا، وموجودة عند المتدين وعند غيره. مثل الروايات، أنا قريت عدد من الروايات، يعني في أخت كتبت رواية الآن نسيتها ونسيت حتى اسم الرواية، لكن الرواية كانت مدهشة وغريبة. ليش؟ يعني شدتني الفكرة، لأنها تتكلم عن نفسها كما لو كانت مراقبة بالحرم المكي، وهنا البنت فعلا وجدت إيش؟ المدخل، لأنها دخلت على العالم كله من خلال الحرم المكي. من هو اللي ما يجي الحرم المكي؟ فيه ثقابل هندية وثقابل شرقية وغربية، ومسلمة أمريكية جديدة ومسلمة قديمة، وعجوز وكبيرة وصغيرة، ومصرية وسورية وشامية، وألوان
وسعوله
وأضراب إيه. ولذلك يعني كتبت يعني أشبه ما يكون ببانوراما رائعة جدا في تلك الرواية يعني.
ما شاء الله. أنا بيني وبينك أبي تعطينا اسمها الرواية، بس لأنك نسيت الآن اسمها
إن شاء الله،
لأني والله شديتني يا دكتور.
لا أبشر، تبدي البنت بتسمع الكلام وترسل لك إن شاء الله اسم
الرواية. الله يجزاك خير. إي والله، إي والله إن شاء الله أنها تصل. وحنا أيضا نقول يا شيخ من باب الحق، يعني حق المجتمع علينا، الفتاة اللي استمعت إليها وهي تدعو، نسأل الله الذي جلت قدرته أن يقذف في قلبها الحق وأن يريها الحق ويصلح قلبها يا حي يا قيوم. شكرا لك شيخنا،
بارك الله،
بيض الله وجهك، اعتزازي كبير حقيقة باستضافتك، والقرب منك حقيقة مغنم، بيض الله وجهك. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، بيض الله وجهكم. كنا معكم في دائرة الحوار من دوائر الفتيات، نلتقيكم في دائرتنا القادمة.
كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار، لفان لو جاء استشار، أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام في دائرة الاستشارات، وضيفتنا كما اتفقنا في حلقتنا الماضية استمرت معنا هي الأستاذة الدكتورة ابتسام الجريسي، أستاذ الفقه المساعد، عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة، ونقاشنا حول الحجاب. حياك الله يا دكتورة.
مرحبا، حياكم الله.
احنا توقفنا يا دكتورة في الحلقة الماضية عند سؤال الأخت هاء صاد، تقول الكثير من صديقاتي يرسلون صورهن وهن خارج المملكة من دون حجاب، وأرى سعادتهن وأتمنى ذلك، بماذا تنصحينني؟
حقيقة يعني بارك الله فيها على هذا السؤال، لأنه يعني معاناة لكثير من الأخوات أو الفتيات، أنها تجد يعني نوع من التنازع بين رغباتها وهواها، بالذات لما ترى من قريناتها مثل هذا التصرف، والوازع الديني في قضية الأمر، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالتزام الحجاب. ولذلك الرسالة ليست ستكون موجهة لها، وإنما يعني من باب تحرير حال هؤلاء الفتيات، أسأل الله سبحانه وتعالى لهن الهداية ولها الثبات. فلذلك أول خطوة تضع يدها على قلبها وتقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأل الله الثبات، لأننا في عصر القابض في دين، يعني في على دينك القابض على جمر. الأمر الثاني أنها تنظر إلى هؤلاء الفتيات، يعني ماذا ستحفظ من يعني نزعها لحجابها بمجرد السفر. ربهم هنا هو ربهم هناك، والرجال هنا هم الرجال هناك. بل أنها لو أدركت قيمتها كمسلمة، ومثل ما نقول الختم الخاص بها كمسلمة، واعتزت بهذا في الخارج، لكان رقيا لها عند الناس وعند خلقه، يعني عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. فالأمر يعني المفترض أنها تعرف سبب وقوعهم في مثل هذا. أولا ضعف الوازع الديني، إما أنها يعني نتيجة للبيئة الضعيفة حولهم، أو جهلهم بالحكم، ولا مبرر لأن الواحد يجهل الحكم في هذا الزمن. يعني كل وسائل الوصول للعلم الشرعي وحكم الحجاب بين يدي الجميع، فالحجة قائمة. الأمر الثاني ضعف الغيرة، يعني لو كان هناك ولاة أمر يدركون ماذا تفعل فتياتهم ويستشعرون حرمة هذا الأمر، يعني ما صرحوا لهم بالسفر أو نزع الحجاب خارج الدولة. ثم التقليد الأعمى، يعني واتباع الهوى، وهذا يعني مجرد أنها تستشعر أنها لو قلدتهم أو أرادت الثبات وتذكرت كل نفس بما كسبت رهينها، في يوم القيامة ستعتز هي بثباتها وتمسكها بأمر الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهن ويردهن. لكن هذه يعني حقيقة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فبالتالي مثل هؤلاء اللي يرسلون الصور وممكن يراها غيرهم ويقع حبها في قلوبهم ويكون مجال للتقليد، أوزارهم مع أوزار هؤلاء المقلدات، نسأل الله السلامة كلها في ميازينهن. الثاني شعور بالنقص، يعني الفتاة إما أنها تشعر بنقص معين فبالتالي تريد أن تلفت الأنظار، والأمر متاح لها في خارج الدولة فبالتالي تظهر بكل أنواع التبرج، أو الهزيمة النفسية بسبب السخرية، يعني هي ما تريد أن تلبس العباءة هناك حتى ما تتعرض للسخرية. عزاءها قول الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين: إن الذين أجرموا، هذا في الدنيا، كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فاليوم، يريد يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي بعد دخولهم الجنة. فأي الجزاء أعظم من هذا، بحيث أنها فعلا ستشعر بالسعادة الحقيقية حينما قبضت على يعني عبادتها وعلى عباءتها وتمسكت بعزتها في الدنيا قبل الآخرة.
الله يعلي قدرك يا دكتورة. طيب هذا يجرنا لسؤال حقيقة، الحجاب تكلمنا عنه والنظرة إليه وبماذا نتعامل مع الحجاب، لكن ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الحجاب لنسميه هذا حجاب شرعي؟
حقيقة يعني في البداية يجب أن نحرر مفهوم الحجاب الشرعي، يعني قبل أن نخوض في الشروط. في الغالب يتبادر إلى الذهن أن المقصود الحجاب الشرعي يساوي العباية، والحقيقة أن الحجاب الشرعي أعمق بكثير من هذا. لو تأملنا وجدنا من الحجاب ما يتعلق بالبصر، الله سبحانه وتعالى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وما يتعلق بالصوت: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويرتبط بالحركة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وما يتعلق بالرائحة: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. غير الحجاب الجسدي، مجرد أن الفتاة تدرك أن المراد أنها فعلا تحاط بهالة من وسائل التحصين وقاية لها وحماية لها، تدرك أن الأمر أعم من قضية الحجاب الجسدي. ثم نأتي على الحجاب الجسدي اللي هو العباية. هل المقصود مجرد أني أضع غطاء يستر لون البشرة، أو يعني يستر لا يخرج جسدي للناس؟ لا، القضية أيضا مرتبطة بثمانية شروط اتفق العلماء منذ القدم عليها، والقاعدة أن الفتاة تأتي بعبايتها وتعرضها على هذه الشروط، إن وافقتها فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وإن خالفتها تدرك نفسها الآن. أول شرط أن يكون ساتر لجميع البدن وبالتالي يشمل تغطية اليدين والقدمين. ما نستهين ونقول معليش ولا غصب عني ولا نسيت، ما نقول يجب القفازات أو الشراب، لكن لابد أنها تستشعر وجوب غطاء كامل البدن. ثانيا أن يكون واسعا فضفاضا بحيث لا يصف مفاتن الجسد. ثالثا أن يكون ثقيلا لا يصف أي جزء من أجزاء الجسد. أيضا أن لا يكون زينة في نفسه، وهذا يعني يرد على كثير من الشبه في قضية أنه من الممكن أنه يكون ساتر لكن ما في بأس أن يكون فيه زينة. هذا رابعا. خامسا أن لا يكون مطيبا مبخرا، وهذا مرتبط بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه نهى المرأة عن التعطر جملة، فبالتالي يجب أن العباءة نفس الشيء لا تكون معطرة. سادسا أن لا يشبه لباس الكفار. ممكن أحد يقول كيف الكفار يلبسون عباءات؟ نعم، الكاهنات الرهبان عند اليهود والنصارى، فبالتالي الآن منتشر عباءة يقال هذه عباءة الكاهنة، فمن تشبه بقوم فهو منهم، فبالتالي لابد أن تخرج من هذا يعني الأمر، لأن لا تشبه لباس الكافرات والكفار. ألا يشبه هذا الحجاب لباس الرجال فيما تعرف عليه الناس في كل مجتمع. ولذلك ندرك حكمة تحريم الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومن وافقهم للبس عباءة الكتف، أن الأصل تحريمها هنا عندنا في السعودية لمشابهتها لعباءة الرجال أو ما نسميه الآن البشت والمشلح. ثامنا والأخير لا يقصد به الشهرة ولفت الانتباه، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كافي في التحذير من هذا، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. فالقاعدة إذا عرفنا أن الحجاب أعمق من قضية العباءة وأنه مرتبط بالحركة والصوت والرائحة والبصر، ندرك أن معنى الحجاب بدقة، وأنا أتمنى فعلا كل بنياتي وأخواتي وأمهاتي يستشعرون هذا المعنى، منع وستر كل ما يثير غرائز الرجل تجاه المرأة.
طيب هذا يجعلنا نتكلم عن سؤالين وردت حقيقة، أنا لن أعلق على السؤالين، سأطرحها وسأقرأ السؤالين كما جاءت، لكن السؤالين في علاقة بينهما. سؤال من لانا عبد العزيز تقول: ما المشكلة في عباءتي إذا كانت ساترة ولكن فيها بعض الألوان لتصبح أجمل؟ وأيضا من سين ميم تقول: نحن الفتيات نحب الموضة والتغيير، لماذا لازم العباية تبقى باللون الأسود ونفس الشكل؟ لماذا لا أغيرها كل سنة؟ نوع القماش، الموديل، موديل الفراشة الفرنسية المخصرة. طبعا كتبت البنطلونية، أنا أول مرة أسمع، ما دامت أنها ساترة.
أو فعلا يعني في ارتباط واضح أنهم يرون بما أنها ساترة ويكررون كلمة ساترة، وين المشكلة في تغير الألوان أو إضافة ألوان أو تغير الهيئة بحيث أنها يعني حققت المطلوب؟ المشكلة في مفهوم الستر.
جميل.
يعني الآن عودا على ما ذكرنا قبل قليل في قضية صفات الحجاب، سواء كان الحجاب العام أو الحجاب بمعنى العباءة، اتضح وش معنى الستر أو الشروط الثمانية التي ينبغي أن تتحقق. أولا خلونا نرد على الأخت لانا لما قالت ما هي المشكلة في عباءتي إذا كانت ساترة لكن فيها بعض الألوان لتصبح أجمل. يعني الآن رجعنا إلى عبارة أجمل. السؤال الذي أوجهه للغالية لانا: هل القضية من العباءة التجمل أم ستر الجمال؟
الله، جميل.
ثم الرد أيضا وهو يعني أقوى بكثير في قول الله سبحانه وتعالى: قد ترد شبهة يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فتقول أنا ما أظهرت إلا مثلا هذه الألوان. الحقيقة أن يعني هناك للرد على هذه الشبهة أن يعني هناك أنواع للزينة، يعني اتفق العلماء على وجوب سترها، اللي هي الملابس الجميلة، الحلي سواء كانت في الثياب أو في الجسد، أدوات التجميل مثل المكياج والحناء وطلاء الأظافر إلى آخره. أما قوله تعالى إلا ما ظهر منها، فقد ورد في تفسيرها عن ابن مسعود وهو من هو في تفسير الآيات وغيره، أي العباءة أو الجلباب فلا يمكن ستره فمعفو عنه. وكذلك مثلا لو جاءت الريح حركت العباءة فظهر ما كان تحتها دون قصد، فالأصل أن هذا متجاوز عنه. أما أني أتعمد أن تكون العباءة في ظاهرها يعني جزء من الزينة، فيعني يعني الأصل أنني أكون بهذا خالفت المفهوم الحقيقي، وأن العباءة ما وضعت إلا لستر الزينة، وبالتالي يجري على لنا ما يجري على الأخوات اللي
طيب معنى دقيقة. طيب سين ميم في كلامها حول قضية كل سنة تبي تسوي موديل وأسماء العبايات.
أي نعم، هذا هو أني أردت أن يجري عليهم ما يجري عليها، أن كيف يعني، لأن أنا أتعجب أنها تقول ما المشكلة في، لا لا ليس هناك مشكلة لا تبقى باللون الأسود، الأسود ما تعارف عليه المجتمع، ولذلك هناك ألوان مختلفة في الدول الأخرى ما تثير الانتباه، لكن في بلادنا مثلا لو لبست الوحدة عباية مختلفة عن اللون السواد أكيد أن الأمر بيكون ملفت للنظر. فالعرف الآن يجري يعني يكون له اعتبار في الحكم، لكن قضية مسمياتها الفرنسية كيف تكون عباءة مسلمة وتتصف بأنها فرنسية المخصرة، إذا خالفنا ضابط أن لا تكون لا تصف. البنطلونية كيف تكون أصلا عباءة وهي يعني تحجم يعني المرأة وتصف جسدها. فبالتالي هي نصيحة لعلي أختم بها هذا اللقاء، وشاكرة للجميع، يعني احذري 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 ان تكون يعني ان تتعبدي الله او ان تعصي الله سبحانه وتعالى بهذه الجوارح، واحذري ان تكون عباءتك تعطي معنى هيتلك.
صحيح صحيح،
وانما تحرصي احرصي على ان تكون العباءة تعبر عنك، وان مضمونها اليك عني. فسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لنا ولفتيات المسلمات جميعا، وأن نرى الحق حقا وينطقنا اتباعه.
اللهم من بيض الله وجهك. تذكري يا أخيتي الكلمة اللي ختمت بها الدكتورة، احذري أن تكون العباءة كأنما تقولين هيت لك لمن يراك، وأنتم تفهمون هذه الآية وهذا اللفظ وش معناها. أسأل الله أن يعصمنا جميعا. شكرا لسعادة الدكتورة ابتسام الجريسي، وهي عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة، أستاذ الفقه المساعد. بيض الله وجهك أستاذتنا.
أثابكم الله جميعا.
بيض الله وجهك. وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، وننتقل وإياكم لدائرتنا القادمة.
كتاب كتاب كتاب.
يقع كتاب كيف ينبغي أن تكوني للكاتبة مريم زايد العمري في 53 صفحة من القطع المتوسط. تحدثت فيه الكاتبة عن علاقات المرأة في حياتها وكيف ينبغي أن تكون، وأعطت حلولا عملية لها. فتحدثت عن صلة المرأة بربها، وكيف ينبغي أن تكون مع زوجها، وكيف ينبغي أن تكون مع والديها ومع أبنائها، وكيف ينبغي أن تكون مع أقاربها ومع جيرانها، وكيف ينبغي أن تكون مع الخدم، وكذلك كيف ينبغي أن تكون في حديثها ولباسها وحجابها، وحتى في نفقتها وفي وقت فراغها.
مجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
أحبت عمل الحلويات وأبدعت وثابرت وعملت بجد من عام 1430 هجرية، وبدأت العمل الرسمي عام 32-400 للهجرة باسم سمايل شوكليت، وهدفت إلى تنمية موهبتها في عمل الحلويات وتعزيز مفهوم أن من يثابر ويكافح لن يكون عاطلا، وعرفانا لوالدتها فقد سمت محلها التجاري باسمها. معظم زبائنها كانوا من الأهل والأقارب والأصدقاء، والآن والحمد لله أصبح عملاؤها يقاربون 1400 من جميع أنحاء المملكة، منها جدة والرياض وتبوك، ثم زاد انتشارها إلى مملكة البحرين من منتجات الشوكولاتة السيراميك بالمكسرات المكشوفة والمغلفة والعديد من أنواع الشوكولاتة بالنكهات المختلفة.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
شكرا لكم مشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة. كونوا بأتم خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق ك
كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
من سعينا للحل نغلب همنا،
من
سعيد لفانا لو جاء استشار.
أيامنا أحلامنا طفت بها.